بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. إن شاء الله يكون مساء ملون بألوان الفرح والسعادة، البهجة والتفاؤل، الأمن والأمان. هذا كل ما نتمناه لكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون سنكون مع عديد الفقرات بحوله تعالى. في موضوع مسائنا لهذا اليوم سنتحدث في موضوع مهم جدا يمكن تواجه كثير من الناس في هذه الحياة. دايما بنسمع اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، فبالتأكيد مستمعينا الكرام هذا المثل لو رجعنا بأصله لنجد بأنه فعلا اسأل مجرب وما تنسى الطبيب. فحابين اليوم نسألكم في هذا الموضوع، هل تسألون مجرب أم طبيب في قراراتكم المهمة في هذه الحياة؟ يعني أكيد بتواجهنا مواقف في هذه الحياة تتطلب منا أن نتخذ موقف ما، قرار ما في هذه الحياة. فأنت مستمعي الكريم وأنت مستمعتي العزيزة، عند اتخاذكم لمثل هذه القرارات هل فعلا بتسألوا الناس اللي عندها خبرة في هذا الموضوع، إنها جربت قبل هيك مثلا هذا الموضوع، أم بتتجهوا لخبير وطبيب وحكيم في مثل هذه القرارات؟ بالتأكيد سنناقش هذا الموضوع إن شاء الله خلال هذه الحلقة، وسنكون خلال هذه الحلقة مع الزميلة هبة حسين في قوس قزح لتحدثنا عن أقوال الحكماء والعظماء في وقت الشدة، لربما أوقات الشدة التي ربما تواجهنا في هذه الحياة تحتاج منا إلى الصبر، تحتاج منا إلى صمود في مواجهة مثل هذه المواقف. أقوال الحكماء ستخبرنا بها الزميلة هبة إحسان. أيضا خلال هذه الحلقة سنكون مع الداعية الأستاذ فيصل القصاص ليحدثنا حول حسن التعامل مع الابتلاءات في حياتنا وكيف تكشف لنا هذه الابتلاءات حقائق الحياة. أسماء الفائزين معنا في حلقة يوم الأربعاء وهما محمد رشاد السيد وصلاح رمزي. إذن أسماء الفائزان معنا في حلقة يوم الأربعاء محمد رشاد السيد وصلاح رمزي، وبالتأكيد بإمكانكم التواصل على العلاقات العامة 2823551، وبالتأكيد لن يكون هناك سؤال لهذا اليوم نظرا لأنه هذه الحلقة مسجلة، وإن شاء الله يكون هناك سؤال في حلقة يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى. في موضوعنا الأول، هل تسألون مجرب أم طبيب في قراراتكم المهمة؟ قمنا باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ووصلتنا العديد من المشاركات والتفاعلات. دعاء الطيب تقول لا مجرب ولا طبيب، لازم أشتغل من دماغي. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا لهذا اليوم في استطلاع الرأي، دعاء مسعود تقول أنا بفضل استشارة الطبيب، ولكن بسبب الظروف المادية أضطر للتوجه إلى المجرب. أما شيماء الأغا فتقول أسأل نفسي، ربنا خلقني بعقل، خلق العقل لأعرف الصح من الغلط، لأعرف الخاين من المخلص، لأعرف الصادق من الكاذب، لأتحمل نتيجة أي قرار اتخذت سواء صح أو غلط. ما في سؤال لغير الله، واجه أي موقف بعقلك. أنت أصيبك من سؤال الغير، سؤال الغير بيدلل على ضعف عقلك. واجه الموقف بعزيمة وثقة بالنفس وما تخاف من شيء، ربنا معك بكل طريق خير وبكل نية صافية. طيب شكرا لك يا شيماء. لكن في هذه الحياة نحتاج فعلا قرار مهم. أحيانا تكون أنت في حيرة، أنت محتار تتخذ هذا القرار أو ذاك القرار، فأنت تحتاج في هذه المرحلة فعلا لأنك تروح تستشير فلان. فهذه الاستشارة هل أنت مستمع الكريم تفضل أنها تكون من مجرب واجه مثل هذا الموقف أم من حكيم ومختص في هذا الأمر؟ هذا ما سنركز عليه في حديثنا في هذا المساء. أيضا صبرين العابد تقول عن نفسي بسأل المجربين والطبيب وبدرسها بدماغي وبعمل اللي بناسبني وبناسب كل شيء بخصني. طيب شكرا لك يا صبرين، وبالتأكيد سأتابع قراءة مشاركاتكم عبر هذا الاستطلاع. الآن إن شاء الله ستكون معنا الأستاذ عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، نتحدث معها بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع. الآن معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، نتحدث معها بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع. أستاذ عطاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في هذا المساء، وإن شاء الله يكون مسائك ملون بألوان الفرح والسعادة.
يا رب على الجميع إن شاء الله، يسعد مساك ومسا جميع المستمعين يا رب.
الله يخليك يا رب. اليوم بنحكي أستاذ عطاء في موضوع مهم جدا، دايما بنسمع المثل اللي بيحكي اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، مدى صحة هذا المثل خاصة بأنه بالأمس يعني قرأت في هذا الموضوع وصراحة وجدت بأنه هناك معلومات مغلوطة يتم تناقلها من جيل إلى آخر حول هذه الأمثال. فهذا المثل مثلا اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، ففعلا هذا المثل ما مدى صحته؟
مدى صحته ما إنها مقولة وضعها البشر، نحكي إنه فيها احتمال الخطأ، يعني ما فيها دائما احتمال الصح المطلق ولا الخطأ المطلق. ما دام إحنا وضعناها بيكون أنا من رأيي ومن تجربتي، نحكي من واقعنا ومن تجاربنا العملية، فيها احتمالية الخطأ وما فيها احتمالية التعميم، لأنه أنا دائما نحكي التعميم المطلق هو خطأ، يعني إنه مش إنه دائما كل شيء بالمرموم نيجي نحكي عنه صح أو خطأ، لكن في بعض الأحيان ممكن إنه نستفيد منه ناخذ ببعض الأحيان بس مش بالتعميم. يعني في مو 50% بنحكي ممكن إنه صح 50% ولا فلان إذا نحكي إشي عمومي مطلق.
نعم. طيب أستاذ عطاء، حسب هذا المثل وأنت في مجال عملك، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هل هذا الشيء صحيح أم خاطئ؟
بمجال الحياة الاجتماعية ما في أسأل مجرب ولا أسأل طبيب، لأنه كل إنسان وشخصيته وظروفه الاجتماعية وظروفه النفسية وظروفه الاقتصادية والمجتمعية تختلف من شخص لآخر، فما بقدر أنا مشكلة ممكن عانيت فيها في مرحلة معينة من حياتي ونفس الشخص عانى في مرحلة نفس هاي المرحلة أجي أنا أحكم عليه وأحكي له لا أنت لازم تعمل زي هيك، أنا لما صار معي هاي المشكلة أنا عملت هيك. طب لا، يمكن هو هذا الشخص نفس القدرات عنده العقلية القدرات الظروف المجتمعية ما تتناسب مع ظروفي. هون أنا ولا مرة بحكي له بس أنا مجرب ولا أسأل طبيب، هون أنا بيجي محور عملي كيف أنا بدي أشوف الموقع، بدي أشوف الأشياء الإيجابية الأشياء السلبية، ممكن فعليا هو أنا يكون حله أبسط مني اللي أنا بدي أعطيه، أو بدي يكون هو تجربته ممكن تكون أصعب، فأنا ما باجي بحكي إنه اسألني أنا هاي جارتي عملت هيك، نحكي على مسؤولية بالنسبة للمشاكل المجتمعية، لكن بالنسبة نحكي للمشاكل الطبية أنا ما بحكي هون أسأل مجرب، هاي خطأ 100%، لأنه بالنهاية كل جسم بصراحة كل جسم بيختلف باستجابته للظروف، بنحكي سواء أدوية سواء إنه بنحكي على مشاكل مرضية من واحد للتاني، ممكن إحنا نستفيد أصلاً بس إنه بناخذ التجارب بالطمأنينة. يعني مثلاً أحياناً الناس كتير بيستخدموا التجارب لما يصير معهم مشاكل معينة، بحكي لك اطمني أنا صار بعد هيك والحمد لله طلعت منها، بس إنه ما بقدر أنا أروح أحكي له والله شو أعطاك الطبيب دواء إنه أعطيني ما أنا زي هيك، لا هون ما في إسأل مجرب، بدك تروح عند الطبيب لأنه الطب علم، الطب عندك فيه حقائق، فيه إنه إشي بدي أمشي عليه، ما ولا مرة أنا بقدر أكون دكتور بحاجة أخصائية اجتماعية، بس إذا عندي منتفع بدي أعطيه نصيحة ما بعطيه نصيحة طبية بقوله روح لمختص. مش والله مش أنا صار معي حتى وجع الراس، أنا بدي أروح أعطيه مثلا مسكن معين، يمكن وجع الراس في هذا عرض لإشي مرض أخطر من اللي أنا بتوقع، يعني هو مش إنه المرض وجع راس، هو بيكون عارض من العوارض. ما بقدر أعطيه.
نعم. طيب استاذ عطاء، يعني اتفاقنا انه في الاعراض الصحيه قطعا يجب الذهاب الى الطبيب وعدم سؤال المجرب، لكن في اي المواقف انا ممكن الجا للمجرب اللي جرب مثلا الموقف اللي انا فيه، مثلا شخص مقبل على ارتباط او انفصال، فهل في مثل هذه المواقف اسال المجرب؟
صحيح، انا دائما احنا مع المشوره دائما بتوسع مفاهيم والادراك عنا. يعني مثلا احنا من طريق العلاج احنا بنعمل عندنا الارشاد الجمعي لما يكون عندنا مثلا جميع المتفقين عندهم مشكله معينه وكلهم يبلشوا يسردوا تجاربهم، هذا نوع من انواع العلاج. فانا لما اكون في عندي مشكله معينه واسردها ممكن اللي قبالي يستفيد بنقطه معينه انا ما كنت ممكن وجهت النظر الها. فالتجربه ممكن تفيد اللي قبالي بالمشاكل المجتمعيه، حتى بالزواج، حتى اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن كيف طرق التعامل مع الأطفال. أحيانا إحنا نستشير جداتنا، مش كل حكيهم غلط لكن هم عندهم برضو خبرة، برضو نرجع يعني إنه نأخذ الأشياء اللي ممكن فيها منطقية أكثر من نحكي إنه الجهل. ما بننكر إنه إحنا جداتنا عندهم أشياء مفيدة لكن فيها أشياء أحيانا مغلوطة. فلما يحكوا لك أنت ما تردي على دكتور رزي خصوصا في العناية بالمولود الجديد، كثير إنه اسأل مجرب ولا اسأل طبيب. لا
صحيح.
أنا بس أنا مجرب، بس برضو في عنا هاي العصر أمراضه إلى واقع إلى مشاكل بتختلف عن الزمن القديم. فما بالي أنا كثير الأمهات الجدد ممكن نحكي بس كمثال كثير بيعانوا إنه بحكي لك أنا ستي حكت، أمي حكت هيك. نعم أمك حكت وإشي، بس لا، لكن في عندنا العلم بضل هو أثبت للشخص وبيكون هو نحكي إنه أسلم. ما تقدري إنك أنت تروحي لنحكي الطرق السلبية تتعاملي معهم، فأنت هون بتحسي من جواتك إنك نحكي بتقصير، ربما تقصير لأنك أنا بستي حكت لأنه لا تروحيش على الدكتور، هي تاخدي مثلا الزيت اعملي له هيك، وهذا الاشياء كثير ضاره بالنسبه للاطفال.
صحيح.
فهون اني مجرب واسال طبيب، لا هون انا مش معها. نرجع نحكي المشاكل والتخفيف عن التوترات والضغوطات، ممكن نحكي اسال مجرب. الزواج نسال احنا المشوره، نحكي انه مثلا عن العمر، لكن برجع كل واحد بقيس حسب ظروفه حسب عقله وشو بيناسبه. انا علي احكي التجربه وبالنهايه انا الجا لاخذ الاشي اللي بيناسبني منها. ما بروح انا بالمقرص انه مجرب اخذ على العمى، كثير عندنا هذا بوقع فيها. مين اللي كثير ماخذين اشخاص قدوه في حياتهم، شو بيعملوا بالنسبه لهم ما بيناسبهم هم، يعني بده يعيش ظروف، بده يعيش نحكي مواقف. طب انت نفسك كشخصيتك بتلاقيها صعبه عليها تتخذ هذا الموقف بالنسبه لواحد ثاني. فانا هون حملت نفسي طاقه وحملت لحالي ضغط وممكن افشل فيه، بس مجرد لاني قلدت وسالت مجرب ولا سالت طبيب. يعني
جميل جدا. طيب استاذ عطاء، يمكن اغلب المشاركات اللي وصلتنا في الاستطلاع الرأي اللي أجريناه إنه أحياناً فعلاً ممكن إنهم يسألوا مجرب وممكن إنهم يسألوا خبير، لكن في النهاية ما بيقتنعوا لا بالمجرب ولا بالحكيم وبنفذوا اللي في رأسهم. هل فعلاً يعني فرض إني أستشير في هذه الحياة في هذه المواقف؟ لأنه البعض يقول إنه هذا الشيء يؤدي بي إلى التشتت، أنا أكون مقتنع مثلاً بشيء معين وعند استشارتي لفلان أو علان فهذا الشيء بشتتني، فهل فرض اني استشير في هذه الحياة؟
شفت كيف رجعنا حكينا انه طبع الانسان هو نفسه بحب يجرب، وفي طبيعية الانسان مثلا الشخصيات، نرجع لشخصية الانسان نفسه كيف انه هو بده انه مثلا في ناس شخصيتها مسالمة بتقبل اي اشي بتحكي لها اياه.
صحيح.
في ناس لا شخصيتها العناد، يعني انه لو شو ما حكيت لها بدها تغلطك. في ناس شخصيتها المراوغة مثلا حكيت لها استخدمي هاد، طب شو بصير لو ما استخدمت هاد. يعني برجع كل اشي كيف طبيعة الانسان بتفكيره وتلقي المعلومة. طبيعة الانسان نفسه احنا ما بنحب حدا ينظر علينا ويعطينا نصائح.
صحيح.
يعني انه تلاقي الانسان دائما بنفر من هذا الاشي، عرفت الاوامر. يعني حتى بدي احكي لك على شغلة نحكي لدين، يعني احنا لما نحكي مثلا صلوا صوموا هذا الاشي بتلاقيها فيها نوع من الثقل على الانسان. فعشان احنا بنحاول ان اسكت يتملص الانسان منها. هلا اذا اجى الانسان وحاعطيه اوامر وبانه يعملها وما يعملها، بصير هو نفسه كطبيعه انه يعاند هذا الاشي. فبترجع وفي بعض الاشخاص لا بده يدور على الحقيقه وبتلاقيه فعلا بيتبعها. يعني كثير عندنا امهات، بدي ارجع نحكي لها ناخذ اخذناها من اول المثال، بتكون مشتاره كثير مع ابنها وجربت كل الحكي وجربت كل شيء، بالنهاية هكذا خلص انا بالاخر باخذ على الدكتور. في نساء لا، امهات لا، باخذ على الدكتور
من بداية
اخر لجوء بنجع له هو الاشياء البديلة اللي هي بيحكوا عنها الجذاب الامها. كيف بيرجع يعني لطبيعة عقل الانسان كيف بدي يتقبل التجربة. بس في بعض الاحيان هي انا بعطي انه الواحد يشاور يسمع ويحكم نفسه وراحته. يعني انا مش مضطرة، يعني انه مش مضطرة انا كل اشي عاش حدا الظروف وانا اعيشها. بالنهاية انا عندي عقل، عندي راحتي، اختار راحتي. نحكي على مثال برضو انه ممكن نوسع شوية صغيرة. مثلا في بعض من المشاكل مثلا بحيث كده انا مجرب مض في الولد على السنة ونص. طيب يا عمي هاي هي ضبط مع نحكي على مع ابنها على السنة ونص. انت ما ضبط مع ابنك على السنة.
الظروف تختلف.
ممكن ابنك عنده مثلا من بعض الاحيان المشاكل اللي نواجهها. طيب ليش ابن فلاني مثلا انه هو بالمدرسه هيك وانا هيك وهي عملت مع ودت عائله معلمه وعائله معلمه شاطره بالتدريس وجاب هيك انا ابننا. يا عمي في اختلاف فروق فرديه، في اختلاف بيئات، في اختلاف الام كيف بتتابع. احنا ما بنراعي هذا الشيء، احنا بس بدنا النتيجه العامه. وهذا الشيء غلط اللي بيوقع اطفالنا بمشاكل. حتى احنا ككبار وقعنا في مشاكل لما تيجي بموضع مقارنه. المقارنه اسوء شيء، ما بدنا نتشعب بالموضوع. هو هذا الموضوع متشعب كثير كبير.
صحيح. يعني فينا وبناء على ذلك يعني أستاذ عطاء الظروف تختلف من شخص إلى آخر. يمكن الشخص اللي نجرب شغلة ما وزبطت معه ممكن إنها ما تزبط مع الشخص الثاني تبعا لظروف البيئة المحيطة. تفكير الشخص نفسه.
إحنا مع الأقوال، يعني بناخذ المقال بس مش شرط أنا أطبقه حتى. يعني إنه هاي بالنهاية لأن كل واحد إنه لرجل المناسب في المكان المناسب. يعني الطبيب ما حدا بيقدر ياخذ دوره، الأخصائي ما حدا بيقدر ياخذ دوره. ممكن إنه أنت يكون عندك ملم شوي بمعلومات وأفكار لكن مش شرط إنها تكون صحيحة. العلم بتطور. حتى ما يثبته الأطباء في هاي الأيام ينفي مثلا نفوا عن أشياء قديمة. يعني إنه الكذب نفسه بيتغير، البشر نفسه طبيعة الأمراض بتتغير بنتيجة إنه نيجي إحنا نحكي تجربة بتضلها ثابتة طول العمر. فإنه هذا الإشي يعني أنا مش منوع من المنطق. يحكم الواحد لمنطقة وظروفه العقلية والبيئية والمجتمعية، بعدين إحنا بنقدر نحكم.
جميل جدا. جميل. طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ عطاء، نصائح عند اتخاذ قرارات مهمة في حياتنا.
نلجأ أول إشي لأصحاب الاختصاص في كل واحد، سواء كانت مشكلة طبية أو مشكلة مجتمعية. اثنين، الواحد إنه يحكم مبدأه، يحكم ظروفه، إنه يشوف إذا بيناسبها أو لا. كثير حد كمان نتعرض إله مثلا لما تصير مشكلة الظروف المجتمعية نعطيهم إحنا كخيار، ما بنفرض على حدا قرار. دائما إنه أكون أنا سيد قراري، سيد نفسي، مش إنه يجي أي أخصائي إنه يعطيني إنه إشي. حتى الأخصائيين إحنا بنعمل كتنوير للمشكلة، مش أي أخصائي. كثير بنحكي لا حاليا بيجي بمواقع التواصل إنه أي مشكلة بيعرضوها ببلشوا ياخذوا الحلول وهذا بوقع فيهم مشاكل. فلا، انا اشوف ظروفي المجتمعيه، ظروفي الماديه، ظروفي النفسيه اذا بتسمح اطبق هذا الاشي. استشير اصحاب ذوي خبره وذوي كفاءه، مش اي شخص استشرت او حكيت معه بمشكله اطبق اللي حكى لي اياه. ثالث اشي انه نخلي مبدا في حياتنا هو مبدا اللي انا بدي امشي عليه في اتخاذ قراراتي، هو مبدا رضا نفسي، رضا ربي، رضا انه فهاي الاشياء لما احكمها في حياتي بتصير علي اسهل في اتخاذ القرار ليناسبني ويناسب المكان اللي انا فيه.
نعم، جميل جدا. أشكرك جزيلا الأستاذ عطاء عطل الأخصائية الاجتماعية، كنت معنا والحديث حول القرارات المهمة في حياتنا، هل نسأل مجرب أم طبيب أم نتخذ قرارا بأنفسنا. شكرا جزيلا لك. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. أوقات الشدة التي تواجهنا، صراحة الحكماء والعظماء ربما لهم أقوال في أوقات الشدة، خلونا نتابعها مع الزميلة هبة حسين في قوس قزح.
في الأزمات والشدائد تظهر النفوس على حقيقتها وتسقط الأقنعة، سوف يظهر من يقف معك في محنتك ويكون عونا لك وسند، وسيظهر من كان معك لحاجة في نفسه أو لمصلحة يريدها. في وقت الشدة ستجد أنه لا جابر لك إلا الله، فالجأ إليه فإن به من القوة ما يجعلك تتغلب على جميع مصاعب الحياة وشدائدها. في وقت الشدة ينزع المرء إلى البقاء مع نفسه وينشد الهدوء، وربما يتوقف عن ممارسة أنشطة يومه. وفي هذا ينصح الإمام علي بن أبي طالب فيقول: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. وأهم ما يجب أن يحتفظ به الإنسان لنفسه هو جوهره. فما هو جوهر المرء؟ يقول الإمام الشافعي: جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم. في أي ساعة تظهر حقيقة أخلاق الإنسان؟ يقول الكاتب الفرنسي أندري مورو: تنكشف الأخلاق في ساعة الشدة. وفي هذا الوقت سوف تتعرف على أنواع الناس في حياتك. يقول أنيس منصور: في وقت الشدة فقط تعرف من هم أحبابك ومن هم حثالة اختياراتك. ومما يعين الإنسان في هذه الحياة هو أن يجد من يشاركه فرحه وحزنه. يقول الأديب المصري محمد سلماوي: إن الفرح حمل ثقيل تماما مثل الحزن، إن لم يجد الإنسان من يشاركه فيه انفطر قلبه من شدة العاطفة. وعليك أن تستمع لنصيحة الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا تنخدع بمودة من حولك، حيث يقول: لا تثق بمودة إنسان حتى ترى موقفه منك أيام الشدة. ويتساءل البعض: لماذا يجب أن يقع الإنسان في المصاعب والشدائد؟ لماذا عليه أن يتحمل كل هذه الابتلاءات؟ تجيب على ذلك الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون: سيحتاج الناس إلى كثير من الوقت والشدة لتقوية عضلاتهم النفسية. وفي وقت الشدة ستضطر إلى مغادرة الكثير من الأماكن التي كنت معتاد على التواجد فيها، ولكن دائما سيأتي موعد للمغادرة. يقول الكاتب المسرحي تينيسي ويليامز: هناك دائما وقت للمغادرة حتى لو لم يكن لديك مكان تذهب إليه. ومتى يشعر المرء بطعم الرخاء الحقيقي؟ يقول الشاعر الفارسي سعد الشيرازي: لا يشعر المرء بطعم الرخاء طالما أنه لم يذق طعم الشدة. وينصح علي عزت بيغوفيتش الفيلسوف الإسلامي ورئيس جمهورية البوسنك والهرسك عن أفضل الطرق في التعامل مع أوقات الشدة بعد أن تنتهي: انتقمت من الشدة التي ألمت بي في حياتي المبكرة بأن نسيتها. وأخيرا يقول أحد الحكماء لم يعرف اسمه: من لا يكون معي في العاصفة لن أحتاجه عندما تشرق الشمس.
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة. أتابع قراءة بعض من مشاركاتكم التي وصلت حول استطلاع الرأي الذي أجريناه حول موضوعنا: هل تسألون مجرب أم طبيب في قراراتكم المهمة؟ رغدة راضي تقول: قراري بنفسي وبكون مقتنعة فيه. أما مشاركة أخرى من محمود يقول فيها: اسأل الحكيم فهو يجمع بين الطب والتجربة. أما أنس أبو محمد فيقول: أنا عن نفسي سألت طبيب، لكن بعد ما سمعت الطبيب سألت مجرب، وبصراحة شعرت بالطمأنينة بعد سماع المجرب. أما حنان أمجد فتقول: مجرب وطبيب وبابا وأهلي وحبايبي، وبالآخر بعمل اللي بيريحني وبحسه أقرب للصواب. علا فرج تقول: أعجبني موضوع النقاش هذا، أنا شخصيا أستنير بتجارب المجربين والمجربين عفوا، ويهمني رأي المختصين، لكن قراراتي في النهاية لي، لن ينفعني مجرب ولن ينفعني طبيب. ليس عيبا أن نأخذ بآرائهم، بس مش معناه نخطف الكباية من رأس المعون ونجري فيها، أخذ من هذا وذاك ثم أوظف ما يفيدني في قراراتي التي أخوض بنفسي. إم مروان عبد تقول: يمكن الطبيب أفضل، لأن الطبيب عنده التجربة والخبرة. وأبو محمد شقرة يقول: لا خاب من استشار وأوازن بعدها. ونيفين رياض تقول: لا أسأل لا مجرب ولا طبيب، استفتي قلبك وفقط. وعمر مصطفى يقول: أستشير المجرب. وأم طارق شمالي تقول: أسأل مجرب ولا أسأل الطبيب، المجرب انكوى وداء هذا الإشي، بس الطبيب ماذا ولا أي شيء. ووصال خالد تقول: بسأل المجرب طبعا، بس مو دايما بتيجي الرياح كما تشتهي السفن. وأحمد أبو ناموس يقول: ما بسأل أي حدا، بحب أغامر وأجرب. طيب، أكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من المشاركات التي وصلت حول موضوعنا لهذا المساء في القرارات المهمة عند اتخاذها، هل تسألون مجرب أم طبيب؟ الآن سنكون إن شاء الله مع الأستاذ فيصل القصاص الداعية والناشط المجتمعي لنتحدث معه حول حسن التعامل مع الابتلاءات في حياتنا. ومعنا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ فيصل القصاص الداعية والناشط المجتمعي، نتحدث معه في موضوعنا لهذا المساء، حسن التعامل مع الابتلاءات في حياتنا. أستاذ فيصل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، وإن شاء الله يكون مساء مليء بالخير والبركة، الفرح والسعادة إن شاء الله.
اللهم آمين إن شاء الله.
كثيرا ما نواجه في هذه الحياة أستاذ فيصل ابتلاءات كثيرة ومتعددة، وربما بعضها يكون قد أنهك الإنسان فعلا هذا الابتلاء. كيف ممكن ننظر إلى هذه الابتلاءات على أنها نعمة من الله عز وجل؟
بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر أن يعني يصرف عنا وعنكم الوباء والبلاء وعن شعبنا وعن أمتنا يعني عما قريب إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله.
أول شيء خلينا يعني نتفق على إنه الابتلاء هو يعني قدر من الله سبحانه وتعالى، وقدر الله تعالى له حكمة، وهذه الحكمة طبعا يعيها من يعيها من الناس ويجلها من يجلها، لكن بدنا نكون مطمئنين ومتأكدين من أنه في المحن يعني منح كثيرة جدا، وفي المصائب يعني ألطاف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أدركنا هذه الحقيقة هان علينا كل شيء بعد ذلك. الابتلاءات يعني هي يعني عنوان يعني محبة من الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإذا يعني استشعرنا هذه الحقيقة على إنه محبة الله سبحانه وتعالى تكمن في ابتلاء الإنسان، حين يستشعر الإنسان من سويداء قلبه على إنه هو يعني مبتلى لكي يعني يتقرب أو يتقرب بهذا الابتلاء إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، وبالتالي أستاذ فيصل ربما كثيرا في هذه الحياة الابتلاءات بتكشف لنا حقائق الحياة. مثلا عند الابتلاء مثلا الإنسان يريد أن يقف معه أخوه المسلم في هذا الابتلاء، أن يشعر بقيمته إلى جانبه، فربما فعلا هذه الابتلاءات تكشف لنا حقائق الحياة وحقائق الناس بعد ذلك.
نعم، هذا كلام سليم. علشان هيك يعني من يعني صح لنا التعبير أن نسمي من قواعد التعامل السليمة مع الابتلاءات حتى نستطيع أن نتعايش أو أن نتجاوز هذه الابتلاءات، ونحن مطمئنين متيقنين على أن هذه الابتلاءات إنما هي يعني أرادها الله سبحانه وتعالى لحكمة ما تفضلت به. وبعدين ندرك على أنه هذه الدنيا كلها يعني حقيقة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ذلك ما سقى منها يعني مكافئة شر وتماء. كذلك بدنا يعني نكون مطمئنين على انه الابتلاء هو سنة ماضية في هذه الحياة الدنيا، وله ما له وعليه ما عليه. لذلك كل إنسان أو كل مخلوق في هذه الدنيا سيبتلى، وعلى وجه التحديد الإنسان سيبتلى. الله سبحانه وتعالى يذكرنا ذلك في القرآن الكريم، فيقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. كذلك يقول سبحانه وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الابتلاء هان حتى يميز الناس، ولا لماذا الله سبحانه وتعالى خلق لنا الجنة والنار حتى يميز الطيبة من يعني من الخبيث، وكذلك يمتاز الناس الصابرين من الناس الذين يعني لا يتحملون ويضطجرون عندما يصيبهم أي ابتلاء. يعني اسمحي لي إن سمحت إلي، خلينا يعني نقول للإنسان المبتلى أو من أصابه ابتلاء أو هم، إن تأكد أنك لست وحدك في هذا الهم، وأن هناك أناس كثر قد أصابهم ما أصابك، وربما أصابهم أكبر مما أصابك. علشان هيك لو إحنا استذكرنا مع أنفسنا حياة الأنبياء لوجدنا الأنبياء أكثر الناس ابتلاء. سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه بيكون جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأل النبي سؤال، يقول يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجيب سعد بيقول له إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتل الرجل على قدر دينه. والمثال آخر أيضا من الرعيل الأول الخنساء، وكلنا يعلم من الخنساء.
نعم.
الخنساء المرأة الصابرة المحتسبة المجاهدة، لما جاءها خبر يعني استشهاد أخيها ماذا قالت؟ قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني إن قتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. إذا كان هذه المرأة الصابرة التي قتلت أبنائها الأربعة وأخيها وباتت تقول هذه الكلمات، فماذا نقول أنا وأنت والناس العوام؟ نسأل الله العفو والعافية
إن شاء الله. وبالتأكيد كما تحدثت أستاذ فيصل لنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الابتلاءات قدوة في حياتنا، لربما خروجه من مكة كان ابتلاء لإله، لكن بعد ذلك عند ذهابه إلى المدينة ونشره للدعوة الإسلامية فكان هذا الابتلاء بداية لطريق الخير في هذه الحياة. فجميل دائما أن نفكر بهذه الطريقة،
وهذا كلام جميل جدا، وهذا أيضا ما يدفعنا القول على أنه بعد كل كربة وبعد كل ضيق وبعد كل ابتلاء فرج، وأن هذا الفرج آت لا محال. لذلك كل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج قريب. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تفضلتي أخت الكريمة لما خرج من مكة، طبعا مكة هي مسقط رأسه، ومكة أحب بقاع الأرض إلى قلبه، حتى لما وصل على أطرافها نظر إليها موجعا، والله إنك لأحب بقاع الأرض إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني يمكن ما خرج. لكن الابتلاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي على هذا الابتلاء واحتساب الابتلاء عند الله سبحانه وتعالى، كانت المثوبة والجائزة من الله أن أعاده إلى هذا المكان الذي لطالما أحبه من سويداء قلبي فاتحا معززا مكرما. لذلك إذا كان الإنسان منا يعتقد أن الفرج قريب وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وهذا أيضا نستمد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وطبعا هذه الوصية ليست خاصة بابن عباس وإنما للأمة كلها من بعده، قال أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه حقائق لابد أن ندركها نحن المسلمون على وجه التحديد، لأننا نتبع خير الرسل ونتبع خير من وضعت قدمه الطهر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمنا وعايشنا كما يعايشه النبي صلى الله عليه وسلم هانت علينا مصائب الدنيا. وكما يقال بالعامية هيك إن سمحت لي، بيشوف مصيبة غيره بتكون عليه مصيبته، وهذا يعني لم يأتي من باب فراغ ولم يأتي سدى، وإنما جاء من يعني تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن كمسلمين.
نعم، وإن شاء الله دائما نكون من الصابرين عندما نصاب بهذه الابتلاءات. أشكرك جزيلا الأستاذ فيصل القصاص الداعية والناشط المجتمعي، كنت معنا والحديث حول حسن التعامل مع الابتلاءات في حياتنا. وبهذا الحديث مستمعينا الكرام، التعامل مع الابتلاءات في هذه الحياة، نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون، وأملين من الله عز وجل أن يكون هذا المساء مساء الخير والبركة الفرح والسعادة لكم جميعا. أذكر بأسماء الفائزين معنا في حلقة يوم الأربعاء: محمد رشاد السيد وصلاح رمزي، وبالتأكيد بإمكانكم التواصل على العلاقات العامة غدا على رقم 28233551. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، الشكر موصول لطاقم العمل، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.